بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى المجلس الثاني من مجالس قصص الأنبياء. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بها، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، إنه خير مسؤول. لعلكم تذكرون في المجلس الأول ذكرت بأن قصص الأنبياء لا يمكن أن يستوعبها مجلس ولا عشرات المجالس بل ولا مئات المجالس، وذلك لكثرة قصص الأنبياء وأيضا للمساحة الكبيرة التي جاءت في كتاب الله عز وجل تذكر يعني المواقف والفصول بالنسبة لي الأنبياء وما كانوا يتعرضون له، وأيضا طريقة دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن نزولا عند رغبة الإخوة الفضلاء الأكارم في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ببقيق أننا نذكر ونشير إلى بعض قصص الأنبياء في هذا الشهر الفضيل. يعني بدأنا وهذا هو المجلس الثاني، وإن شاء الله لعله الله عز وجل ييسر وقتا آخر يكون مشروع لذكر قصص الأنبياء. قصتنا في هذا اليوم عن أول الأنبياء، أكيد عرفتموه، نوح عليه السلام أول المرسلين وأول الأنبياء عليه الصلاة والسلام. نوح عليه الصلاة والسلام جاءت قصته في القرآن في سور كثيرة جدا، بل إن الله تعالى أنزل سورة كاملة في قصة نوح عليه الصلاة والسلام، وهي سورة نوح كما لا يخفى عليك. ولكن جاء ذكر القصة في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي هود والأنبياء، وأيضا في سورة المؤمنون والشعراء والعنكبوت والصافات، وأيضا اقتربت الساعة وانشق القمر. فهذه الكثرة من الآيات في ذكر قصة نوح تدل على أهمية هذه القصة، وأيضا ما في هذه القصة من الأحكام والمسائل والأساليب والوسائل التي استعملها واستخدمها نوح عليه الصلاة والسلام في دعوة قومه. أولا بالنسبة للفترة الزمنية بين نوح وآدم 10 قرون، وهذا جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن ما بين نوح وآدم 10 قرون. اختلف العلماء في القرن، فمن أهل العلم ذهب إلى أن القرن هو الجيل، ومن أهل العلم ذهب إلى أن القرن 100 سنة، ومنهم من قال دون ذلك واختلفوا، بعضهم قال 80 بعضهم قال 40. إذا قلنا بأن الجيل إذا قلنا بأن القرن جيل، أعتقد بأنها سيكون بين آدم وبين نوح آلاف السنين. لماذا؟ لأن الناس كانوا يعمرون في بداية الخليقة والبشرية، لأن من حكمة الله عز وجل أن يعمر الأرض بجنس بني آدم، فاحتاج الناس إلى أن يطيل الله عز وجل في أعمارهم حتى يدور دولاب الحياة وتتكاثر البشرية، مثل قضية النكاح. النكاح كان في بداية الأمر واسع من حيث الاقتران بالمرأة، ثم ضيق 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 حتى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي جاءت فيها مسألة النكاح بالصور الموجودة الآن. فلذلك القول بأن القرن هو الجيل أعتقد بعيد، لأن هذا سيكون آلاف مؤلفة من السنين أو آلاف من السنين. الذي يظهر الله أعلم أن أقرب الأقوال إلى الصواب أن القرن هو 100 سنة. على هذا يكون ما بين نوح وآدم كم؟ 1000 سنة، والله أعلم، لكن ما نستطيع الجزم بها، ما نستطيع، لأن هناك روايات طبعا منقولة في كتب التاريخ عن بني إسرائيل أن ما بين نوح وما بين آدم كان 140 سنة، وبعضهم يقول 120 سنة، لكن هذه روايات مثل ما ذكرنا سابقا. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وإذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. على العموم بالنسبة للناس من آدم عليه السلام إلى بعثة نوح كانوا على التوحيد، ما دخل عليهم الشرك، رغم محاولات إبليس المتكررة وعداوته المستمرة وحرصه على إغواء بني آدم، إلا أنه دخل على الناس مدخلا خطيرا. فلقد كان هناك مجموعة من الرجال الصالحين من قوم نوح الذين بعث فيهم نوح، وهم ود وسواع ويعوق ونسر. هؤلاء كانوا رجال صالحين أتقياء أنقياء، ماتوا. فلما ماتوا جاء الشيطان، هو الشيطان يبحث، يعني يبذل كل وسيلة ويصنع كل حيلة ليوقع الناس في الشرك. حاول مع هذا الجيل الطويل ما استطاع، ثم أتى إلى جيل بعدما مات هؤلاء، فأخذ يزين لهم إقامة التماثيل لهؤلاء الصالحين حتى إذا رأوهم نشطوا في العبادة. فاستجابت رغبات هؤلاء لوسوسة الشيطان ولكلام الشيطان الذي وسوس في صدورهم أن يصنعوا تماثيل. هذه التماثيل إذا رأوها، إذا نظروا إليها نشطوا في العبادة، كما قال تعالى: فلا ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. لما ذهب هذا الجيل، ذهب هذا الجيل، جاء جيل جديد وسوس إليه الشيطان أو إليهم الشيطان أنكم قصرتم مع هؤلاء الصالحين، هؤلاء يجعلهم شفعاء بينكم وبين الله. ولذلك بدأت عملية الشرك وانطلقت شرارتها من هذه اللحظة، حينما بدأوا يجعلون هذه الأوثان وسائط بينهم وبين الله، يسألون الله عن طريقها، ثم بعد ذلك عبدت من دون الله رب العالمين. فاستحكم الشرك في هذا الجيل والعياذ بالله، وقست قلوبهم نسأل الله العافية، فابتعدوا عن توحيد الله سبحانه وتعالى. هنا أرسل الله جل وعلا نوحا عليه الصلاة والسلام إلى قومه يدعوهم إلى توحيد الله وإلى نبذ الشرك، إلى نبذ الشرك. ولذلك نوح عليه الصلاة والسلام مكث في هؤلاء القوم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة وهو يدعوهم إلى الله عز وجل. النتيجة: وما آمن معه إلا قليل. سبحان الله العظيم، وما آمن معه إلا قليل. ولذلك نوح عليه الصلاة والسلام بدأ بدعوة قومه إلى الله، فكانت السخرية هي الحاضرة، الاستهزاء هو الحاضر، المناكفة. كان يطرحون مجموعة من الشبه، منها فقال جل وعلا: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلا، يعني كيف أنت تدعونا وأنت واحد منا بشر، أنت بشر مثلنا، نحن ما نستجيب لبشر. فكان نوح عليه الصلاة والسلام يبين لهم بأنه رسول من رب العالمين. الشبهة الثانية والحجة الثانية التي يحتجون بها: قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني لو كنت على الحق ما تبعك هؤلاء الفقراء والمساكين والمشردين والذين هم أصلا ليس لهم قيمة عندنا في المجتمع، هذول ليس لهم صوت وليس لهم حظوة وليس لهم مكانة، فلو كنت على الحق لاتبعك الأكابر. وهذه سبحان الله العظيم، إذا تأملنا في غالب قصص الأنبياء نجد هذه الحجة الواهية، التعلل الأصلع الفاضح لهؤلاء القوم الكافرين. وهذا ما رسوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا: أطرد هؤلاء عنك ونحن نسلم، أطرد هؤلاء عنك ونحن نسلم. وقالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. المقصود بأن نوح عليه الصلاة والسلام استمر في دعوة قومه ولم يبالي بمثل هذه الشبه وبمثل هذه الأكاذيب ومثل هذا الاستهزاء ومثل تلك السخرية، ما كان يبالي. ولذلك دعا قومه إلى الله عز وجل ليلا ونهارا سرا وجهارا، ما ترك لحظة من لحظات حياته إلا ودعا القوم إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الإعراض كان هو الحاضر، والصدود كان هو الحاضر. ولذلك قاس نوح عليه الصلاة والسلام معاناة شديدة، ولذلك حاولوا إيذاء نوح أكثر من مرة، ولكن الله عز وجل يؤيد نوح. نوح عليه الصلاة والسلام كان يقف المواقف العظيمة التي الصلبة التي يبين فيها وجوب الرجوع إلى توحيد الله وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك نوح عليه الصلاة والسلام حينما هدده قومه وحاولوا إغراءه كان يقول لهم: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون لا تنظرون. ولذلك هذا الموقف وقفه جمع يعني جميع الأنبياء. هود عليه الصلاة والسلام ماذا قال لقومه؟ إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وهكذا بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نوح عليه الصلاة والسلام أكبر مفاجأة تعرض لها حينما لم يستجب له من داخل بيته، من داخل بيته زوجته وابنه، أحد أبنائه طبعا، بقية أولاد نوح عليه الصلاة والسلام أسلموا إلا واحد، إلا واحد. طبعا جاءت روايات بالتصريح باسمه، لكن ما عندنا شيء يدل على أن اسمه مثلا كنعان مثلا، الله أعلم بالصواب، لكن هذه روايات نحن لا نصدق ولا نكذب. لماذا؟ لأن عن بني إسرائيل كما أدبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما أمرنا بعدم التصديق وعدم التكذيب ما دام أنه لا يخالف أصل عندنا ولا قاعدة من قواعد الشرع عندنا. ولذلك الله عز وجل ضرب مثلا للذين كفروا بامرأة نوح وامرأة لوط، بامرأة نوح وبامرأة لوط ضرب مثلا للذين كفروا، سبحان الله العظيم، امرأتان تحت نبيين فخانتاهما. الخيانة ليست خيانة العرض، انتبهوا، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يقر نبيا أن تكون تحته خبيثة، انتبهوا. هناك من الناس من يعتقد بأن الخيانة خيانة فراش وعرض، لا، هي خيانة الدين، خيانة الدين. ولذلك الخيانة ليست فقط خيانة زوجية وخيانة خيانة فراش، هناك خيانة في المال، خيانة في العلاقات الصداقة، هناك خيانة في الدين، خيانة للدولة مثلا، هذه كلها خيانات. فبعض الناس للأسف لما يقرأ في قول الله عز وجل: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيء، يذهب فيعتقد بأن الخيانة هنا خيانة فراش، وهذا لا يجوز تصوره فضلا عن اعتقاده. لماذا؟ لأن هؤلاء أنبياء الله عز وجل، والله لا يقر نبيا على خبث أو أن تكون تحته امرأة بغي أو خبيثة أبدا، وإنما كانت خيانة الدين، خيانة الدين. نوح عليه الصلاة والسلام دعا امرأته لكن ما أسلم، دعا ابنه، والعجيب أن ابنه، وهذه حقيقة من الأمور اللي تشير إلى أن الهداية بيد الله عز وجل، بيد الله عز وجل، وأن الأنبياء ليس بأيديهم إلا هداية الدلالة والإرشاد، أما هداية التوفيق فهي بيد الله عز وجل، الأنبياء يدلون ويرشدون. هذا الابن يشاهد الأرض تغرق ومع ذلك قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ولا شك بأن مثل هذا الحال ومثل هذه الصورة مؤلمة جدا للإنسان، لكن نوح عليه الصلاة والسلام استمر في دعوته. ولذلك نوح عليه الصلاة والسلام قال، يقول: يا رب، قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. الله أكبر. لاحظ نوح عليه الصلاة، وهذا يفيدنا مجموعة مسائل. أولا أن نوح عليه الصلاة والسلام يخاطب ربه جل وعلا ويقول ربي إني دعوت قوم، والله جل وعلا أعلم بذلك، لكنه يريد أن يبين عذره، يبين عذره، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. هذا الأمر الأول. أمر الثاني أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وظيفتهم الدعوة إلى الله، ولذلك وظيفتهم لا تلتزم بوقت محدد، وإنما يدعون الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، وهذه طريقة العلماء أيضا والدعاة إلى الله عز وجل، فهم لا ليس لهم يعني وقت ينتهون يقول والله أنا عندي إجازة، أنا عندي مثلا فترة دوام فقط، لا، هذه لا تليق بالدعاة ولا بالعلماء الذين هم على خطى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإنما يدعون الله. صحيح يرتبون، ينظمون الوقت، يضعون دروسهم بعد الصلوات في أوقات مناسبة، لكن أنا قصدي لا يقول داعي، يعني بعض الدعاة إلى الله عز وجل المرسمين طبعا يأخذ إجازة سنوية، هذه طيب هذه الإجازة السنوية خلاص ما يدعو فيها إلى الله، ما يأمر بالمعروف، ما ينهى عن المنكر، معقول؟ يعني هل يتصور داعي بأنه إذا أخذ إجازة، الإجازة النظامية هذه اللي يستحقها، خلاص ما يصلي بالناس مثلا، أو ما يخطب الجمعة، أو مثلا ما يلقي درس، أو ما يتكلم بنصيحة؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكل من سار على خطاهم يدعون الله ليلا ونهار. هذا الأمر الآخر. الأمر الثاني أن نوح عليه الصلاة والسلام يبين أن كلما أدعوهم لتغفر لهم، كلما أدعوهم إلى الفطرة السليمة تزيدهم دعوتي فرارا، يعني شيء عجيب سبحان الله. وهذا يدل على تحكم الكفر من قلوب هؤلاء القوم الظالمين، استحكم الكفر والعياذ بالله وتربع على عرش قلوبهم نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام، فأغلقت قلوبهم ويعني ضربت بهذا المرض، ولذلك قال فلم يزدهم دعائي إلا فرار. بل هؤلاء القوم الظالمين يعني اتخذوا مجموعة أساليب لبيان صدودهم وإعراضهم ونفرتهم من نوح ودعوته، وهي أساليب قذرة، حينما يضعون أصابعهم في آذانهم ويستغشون ثيابهم. يعني لك أن تتخيل يقوم نبي الله المؤيد بالمعجزات وينصحهم نصيحة ممحوظة ليس فيها مصلحة دنيوية ولا مصلحة شخصية، وإنما يدعوهم إلى الله، ويستهزئون ويسخرون، وزيادة على ذلك يضعون أصابعهم في آذانهم ويستغشون ثيابهم في صورة تدل على إمعانهم في الكفر وعلى قسوة قلوبهم. ولذلك قال ثم يقول وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعون الحق، واستغشوا ثيابهم حتى لا يشاهدون نوح وهو يدعوهم، وأصروا واستكبروا استكبارا. طيب هل هذا عطل نوح عليه الصلاة والسلام عن دعوته؟ الجواب لا. هل هذا قعد به، يعني هل وصل إلى مرحلة اليأس من هؤلاء؟ الجواب لا. قال الله جل وعلا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. استعمل جميع الوسائل الشرعية والأساليب الشرعية في دعوتهم إلى الله عز وجل، دعاهم جهارا مثل ما قام النبي عليه الصلاة والسلام على الصفا ودع الناس، قام من الخطيب دعاهم بشكل فردي، يزور هذا ويزور هذا، يدعوهم إلى الله بشكل فردي. ومع ذلك نسأل الله العافية والسلامة رفضوا دعوته، وما آمن معه إلا قليل. ولذلك نوح عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، لكنهم والعياذ بالله صدوا عن دعوته وأبوا إلا الكفر، وأبوا إلا الكفر. طبعا نوح عليه الصلاة والسلام وصل إلى مرحلة أن هؤلاء لا ينفع معهم الدعوة، يعني استحكم عليهم، احتوشهم الشيطان، وأنه لا يمكن أبدا أنهم يستجوا، ما آمن معه إلا قليل. هنا بعد 950 سنة يأمر الله عز وجل نوحا أن يصنع السفينة، أن يصنع السفينة، يصنع سفينة. ولذلك يقول بأن نوح كان نجارا، لأن الأنبياء لهم حرف، نوح كان نجارا، إدريس كان خياطا، داود كان حدادا يزرد الدروع، ما من نبي إلا ورع الغنم، ما من نبي إلا ورع الغنم. هنا أمره الله عز وجل بأن يصنع السفينة، سفينة يصنعها في صحراء جرداء قاحلة ليس فيها ماء، فكلما مر عليه ملأ من قوم سخروا منه، يضحكون، انظروا إلى هذا الشيخ المجنون، انظروا إلى هذا الشيخ يصنع سفينة في صحراء قاحلة، لكن أمر الله آت سبحانه وتعالى. ولذلك يقول جل وعلا: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين. اللي تذكرون في أول المجلس قلت لكم بأن العلماء يطلقون على نوح الأب الثاني، وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين. هذا مشهد يختصر لنا النهايات بالنسبة لدعوة نوح عليه الصلاة والسلام، وتفاصيل ذلك يعني جاءت الآية القرآنية تفصل ما جرى لنوح والنهايات لقومه. يقول جل وعلا: كذبت قوم نوح، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. لح اتهم نوح بالجنون، بالجنون، وهذا طبعا مثل ما اتهم نبينا عليه الصلاة والسلام. فأغلب الأنبياء هذه التهمة المعلبة جاهزة يرمون بها الأنبياء ليصدوا الناس عن دعوتهم. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. الله أكبر، دعا نوح ربه أني مغلوب فانتصر، ظلموه قومه ظلما كبارا، نسأل الله العافية والسلام. قال تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. لاحظ التعبير، فتحنا، ما قال أنزلنا، فتحنا، كأن السماء انشقت وبدأ الماء ينزل كأفواه القرب، كأنها أفواه قرب، كشخص يحمل قربة ويصب منها الماء، ليست قطرات. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. وهذه أحد الفوائد اللي ذكرت لكم في المجلس السابق، أنه مهم جدا أن نأخذ الدروس والعبر من قصص الأنبياء. ويقول جل وعلا: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. ويقول جل وعلا، وهذا تفصيل آخر من بداية دعوة نوح: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. شوف، لاحظ سبحان الله، دائما عندهم المنافسة الدنيوية دائما سبحان الله. لاحظ، تجد هذا غالبا ما يذكر الله عز وجل عن القوم الكافرين، أنهم يعتقدون بأن هؤلاء الأنبياء يريدون سحب البساط من تحت أرجل يعني الأشراف والسادة وعلية القوم الذين كان لهم حضور اجتماعي وحضور مالي وحضور اقتصادي، أبدا. دائما هذا الهاجس هو الذي يخيفهم، ولذلك يضربون على هذا الوتر. ماذا قالوا؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. الآن يريد أن يتفضل عليكم حتى يكون هو السيد المطاع، هو الرأس في هذه الأمة. ثم قالوا: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأول، ولو شاء الله لأنزل ملائكة. لماذا يبعث نوح؟ ينزل ملائكة. إن هو إلا رجل به جنة، هذه التهمة المعلبة الجاهزة دائما، هذا رجل. لأن أصلا لما ينقطعون وليس عندهم حجة في المناظرة والجدال، يلجؤون إلى مجموعة من الخيارات. الخيار الأول اتهام بأنه مجنون، حتى يكون هناك حاجز بينه وبين البسطة وبقية الناس، مجنون يكفي. الخيار الثاني ممكن يضربون على وتر، يقول يعني مثل ما قال فرعون: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم. طبيعة الإنسان يحب أرضه ووطنه وبلده، فلما يشعر بأن هناك شخص يريد أن يهدده في وطنه لا، ينتفض ويغضب ولا يرضى ولا يقبل دعوته. هذا أحد الأشياء. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية المنافسة الدنيوية، هذا أحد الخيارات اللي كان يطرحها ويذكرها القوم الذين ناكفوا الأنبياء وعاندوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طيب، إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين، انتظروا فترة من الزمن ستشاهدون أثر جنونه عليه الصلاة والسلام. ماذا قال نوح؟ قال: رب انصرني بما كذبون، رب انصرني بما كذبون، دعوة مظلوم. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك. نزل جبريل: يا نوح عليه السلام اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفارت التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وأهلك، قال العلماء أتباعك اللي على دينك، وقيل أهلك اللي هم ذريتك، إلا من عاند، إلا من كفر. وقال آخرون هو المقصود بأهلك النسبيين وأيضا أتباعك، وهذا الذي يظهر أنه الراجح. قال: إلا من سبق عليه القول في قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فالله عز وجل أمر نوحا بأن لا يخاطبوا في الذين ظلموا لأنهم مغرقون. قال جل وعلا: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. يعني مع هذا الطوفان ومع هذه الآية العظيمة، لا تنسى توحيد الله، ولا تنسى ذكر الله، ولا تنسى حمد الله وشكره. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله، الله أكبر. هذه مهم جدا، دائما الإنسان يرطب لسانه بذكر الله وبحمد الله. والحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وادعوا الله وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. أيضا يقول جل وعلا: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. لأن الله عز وجل بعلمه السابق علم بأن هؤلاء القوم لن يؤمن من هؤلاء القوم إلا عدد قليل. أما البقية لو بذلت ما بذلت وسعيت ما سعيت لن يسلم. ثم قال جل وعلا: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، يسخرون منه، قل انظروا إلى هذا المجنون يصنع سفينة على أرض قاحلة. فكان جواب نوح عليه الصلاة والسلام، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. هذا مثل ما هو المثل العربي أو الحكمة، يقول: من يضحك آخرا، من يضحك أخيرا، هكذا يقولون. كأن نوح يقول لهم: إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون. والمعنى هذا وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني إن كنتم تسخرون منا ونحن على الحق نحن نسخر منكم وأنتم على الباطل. كيف تعبدون أصناما أنتم صنعتموها؟ كيف تعبدون حجارة أنتم نحتموها؟ هذا هو المدعى إلى السخرية، هذا الذي يضحك الثكلى، أنك تصنع حجارة وتعبدها من دون الله سبحانه وتعالى. ثم قال نوح عليه الصلاة والسلام، وجه إليهم إنذار، قال فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. الله أكبر، 950 سنة. للأسف الآن بعض طلاب العلم لما يضع درس علمي يقول ما يجيني إلا 2 3 4 5. أنت لست ملزم بإدخال الناس في العلم وإدخال الناس في الهداية، أنت ملزم بدلالة الناس إلى العلم ودلالة الناس على طريق الهداية. الهداية بيد الله عز وجل، الهداية بيد الله عز وجل. ثم قال تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، إن ربي لغفور رحيم. ولذلك نوح صنع سفينة من الخشب والدسر هذه المسامير وكانت محكمة وركبها هو وقومه. وفي هذه اللحظات رأى نوح ابنه الوحيد، يعني أحد أولاده الذي ما آمن، بقية أولاد نوح أسلموا وآمنوا إلا هذا الولد سبحان الله العظيم، رآه وهو يهرب إلى الجبل لأن السماء كأفواه القرب، فتح الله السماء يعني السحاب والأرض تتفجر بالمياه وبدأ الماء يلتقي، يعني الآن ماء السماء مع ماء الأرض وبدأت السفينة ترتفع. فلما رأى ابنه وقال جل وعلا ونادى نوح، رأى ابنه يعني بدأ الماء يرتفع إلى رؤوس الجبال، وقال جل وعلا ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ماذا كان وعد الله الحق؟ وأهلك احمل في السفينة وأهلك. لكن نوح عليه الصلاة والسلام نسي إلا من سبق عليه القول، من سبق في علم الله أنه سيكفر. قال الله جل وعلا ردا على نوح قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. انتبه نوح عليه الصلاة والسلام، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، أكن من الخاسرين. لما نوح عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل بأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، هذا ابنه النسبي، هذا ابنه النسبي، فبين الله عز وجل له بعد ذلك بأن هذا ليس من أهله لأنه عمل غير صالح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عمرو بن العاص قال عليه الصلاة والسلام إن آل أبي يعني فلان ليسوا بأوليائي إنما ولي الله وصالح المؤمن، إن آل بني فلان يعني ليسوا بأوليائي إنما ولي الله وصالح المؤمنين. ولذلك المقصود بأهلك أتباعك. فإذا قلنا بهذا المعنى احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك هم أتباع أهلك الذين هم من تبعك على الإسلام، من تبعك على الحنيفية. ولذلك نوح عليه الصلاة والسلام تنبه وعلم بأن ابنه هذا لا يصلح أن ينجو مع هذه الثلة المؤمنة في السفينة، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، فغفر الله له. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. نوح عليه الصلاة والسلام انتهت قصته بهذه النهاية للبشرية. هل هذا الإغراق كان للكرة الأرضية بحيث أنه ما بقي جزء من الكرة الأرضية إلا وصلها الماء، أم هل الإغراق كان لقوم نوح فقط؟ الله أعلم. قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. إخواني وأخواتي، نوح عليه الصلاة والسلام قصته مثل ما ذكرت متشعبة ومتفرعة، لكن أهم شيء أن نوح عليه الصلاة والسلام أول ما دعا قومه إلى توحيد الله، إلى توحيد الله، وهذه مفتاح دعوة كل نبي ورسول. الأمر الثاني أن نوح عليه الصلاة والسلام صبر على قومه صبرا عجيبا جدا، وهذه طريقة الأنبياء، بل هذا من أخلاق جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولذلك بقي يدعوهم إلى الله عز وجل 1000 سنة إلا 50 عام. الأمر الثالث، لا بد أن نعلم بأن الهداية بيد الله، هداية التوفيق، أما الذي بيد الأنبياء والعلماء وطلاب العلم هي هداية الدلالة والإرشاد، هداية الدلالة والإرشاد. المسألة الأخرى، الحذر من مكائد الشيطان، فالشيطان حاول إضلال يعني ذرية آدم، لأنه هو توعد بإغواء بني آدم لما طرده الله ولعنه، فكان يبذل كل وسيلة وكل حيلة حتى انتهى به المطاف إلى الدخول على الناس من هذه الناحية أو من هذه الزاوية، وهي يصنعون تماثيل حتى ينشطون في العبادة، فهذه وسيلة شركية، ولذلك صنعوا التماثيل. غاب جيل هو زرع هذه البذرة، زرعها ثم نماها وسقاها بعد ذلك مع الجيل الثاني، هذه طريقة أهل الشر، أنه يزرع البذرة ثم ينميها بعد ذلك، لذلك نماها الشيطان في نفوس الجيل الثاني حتى عبدوا هذه التماثيل من دون الله سبحانه وتعالى. أمر الآخر أن نوح عليه الصلاة والسلام نوع في أساليب دعوته، كان يأتي بشكل خاص إلى من يرجو إسلامه، كان يجهر بالدعوة بشكل علني. المسألة الأخرى، عدم ضعف نوح أمام الاستفزازات من القوم الكافرين، ولذلك حاولوا استفزاز نوح، استجراره أو استجراره إلى حلبة الصراع، لكنه كان يقول لهم نوح عليه الصلاة والسلام حينما دعاهم أنه لا يريد منهم أجر، لا يريد منهم أجر، يدعوهم إلى الله عز وجل، ولذلك جملة من الاستفزاز، مثلا قول مجنون، هذه الكلمة أكيد تحدث هزة في النفس، رجل شيخ وعاقل ويدعوهم إلى الله عز وجل ويروجون عنه مجنون، لكن نوح عليه الصلاة والسلام استسلم لأمر الله، بل هم كانوا يعني لدرجة، وهذا جانب نفسي، قالوا مجنون وانتظروا عليه، يعني هي حرب نفسية، حرب نفسية على نوح، ليس فقط مجنون وانتهى الوقت، لا، انتظروا عليه، إن هذا مجنون به جنة فسوف تعلمون، انتظروا. هذه طريقة تجعل الشخص ممكن يعيش حالة من التأزم، لكن نوح ما باله. أيضا أنت بشر مثلنا، كيف يبعثك الله عز وجل؟ طيب أيضا من هم أتباعك؟ إذا كنت نبي صادق يتبعك هؤلاء الوجهاء علية القوم، هؤلاء أراذل، هؤلاء أصلا ما لهم صوت ولا قيمة في المجتمع، وهذه سبحان الله دعوة ممكن مرت على جميع الأنبياء، لكن نوح صمد وصبر. الأمر الآخر، نوح لا يعمل شيء إلا بوحي الله عز وجل، ولك انتظر وحي الله، اصنع السفينة صنع السفينة، انتظر انتظر، احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، بدأ والناس يضحكون ويسخرون. الأمر الآخر، وهي مسألة مهمة، قضية أن الرد على القوم الكافرين هذا مشروع ولله الحمد والمن، يعني الآن مثلا حصل في غزوة أحد، لما انقلبت المعركة لصالح قريش وكان يقول أعلو هبل أعلو هبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة طبعا تحصنوا بالجبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد عليه هؤلاء؟ فبدأ الصحابة يردون، قالوا الله أعلى وأجل. لما يقول أعلوه قال الله أعلى وأجل. نوح عليه الصلاة والسلام قال لقومه نحن الذين نسخر منكم كما تسخرون، يعني أنتم الآن تسخرون منا سخرية لا قيمة لها وسخرية في غير مكانه، كيف تسخر مني وأنا أدعوك إلى الله؟ كيف تسخر مني وأنا أريد أن أردك إلى يعني صفاء العقيدة ونقائها وأردك إلى الفطرة السليم؟ السخرية هي عليكم أنتم اللي صنعتم حجارة ونحتموها ثم عبدتموها من دون الله عز وجل. ولذلك أحيانا قد يحتاج طالب العلم أنه يرد أيضا بشكل يعني عاقل وناضج وأيضا ليس فيه إلا الحقائق، إلا الحقائق ترد على من يحاول أن يحطم دعوتك، يحاول أن يسخر من دعوتك، يحاول أن يوهن يعني ما أنت عليه من الخير. عموما إخواني وأخواتي، هذه تقريبا بشكل مختصر وموجز ما يتعلق بقصة نوح عليه الصلاة والسلام. وأنا أعتذر منكم اليوم عن الإجابة على الأسئلة، لأن عندي الآن بعد قليل أيضا محاضرة أخرى، لكن إن شاء الله في الأيام القادمة بحول الله تعالى، ونستمر إن شاء الله مع الدروس بالنسبة لعمدة الأحكام بعد رمضان، وأيضا نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم. صلى الله تعالى أن يبارك في الجميع، ألتقيكم إن شاء الله في المجلس القادم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.